الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب، كنا اخذنا في الدرس الماضي المرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ نعم. فما الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي؟ المدلس لابد أن يكون قد سمع من شيخه في الجملة، والمرسل الخفي لا يكون فيه سماع. ما معنى مرسل في هذا الموضع؟ مرسل الخفي، ما معنى مرسل؟ أي منقطع. مرسل أي منقطع، ومعنى خفي أي ليس بظاهر، ففيه انقطاع إيش؟ غير ظاهر، انقطاع خفي. ثم ذكر من الأئمة الذين فرقوا بين المرسل الخفي والمدلس. نعم، أشهر من فرق به ابن القطان، ونقل هنا الحافظ عن من؟ عن البزار والشافعي والخطيب، وأيضا ابن عبد البر نقل عنه ذلك. طيب، كيف نعرف أن هذا الراوي لم يلقى هذا الراوي؟ كيف يعرف عدم الملاقاة؟ إما بالاستفاضة والاشتهار هذا الأمر أن فلان لم يلقى فلان، أو بالتاريخ. هذا الذي ذكرنا، بقي ذكر الحافظ أمرين. نعم، النص من إمام مطلع، وأيضا إقرار الراوي عن نفسه أنه لم يلقى فلان. كل هذه ما يعرف به الانقطاع وعدم الملاقاة. طيب، هل إذا وقع في بعض الطرق رواية راوي عن راوي مباشرة، ووقع في طريق أخرى روايته عن ذلك الراوي بواسطة، فهل الطريق الذي فيها يروي عنه مباشرة يقتضي أنه لم يسمع منه؟ لا. لماذا؟ أحسن، قد يكون من المزيد في متصل الأسانيد، وممكن أن يروي عن ذاك الشيخ مباشرة ويروي عنه إيش؟ بواسطة، هذا ممكن وكثير. طيب، انتهينا من أنواع السقط، ندخل في أوجه الطعن في الرواة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، وهذا أصل من الأصول، وهو بيان حال الرواة وجرح المجروح وتعديل العدل، ولذا توسع فيه الحافظ هنا جدا، لأنه من دين الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما حمي به هذا الدين. وكما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني أنه يعرف رجال السند ويطلع عليهم، ولذا ترى كما ترى يذكر أهل العلم أبواب خاصة للطعن في الرواة. قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. يعني بعض هذه الأشياء التي قدح في الرواة بها منها ما يرجع إلى العدالة ومنها ما يرجع إلى الضبط، والمراد بالضبط ما هو؟ الحفظ للمرويات. فإذا رأيت الطعن يرجع إلى دين الراوي أو خلقه أو نحو ذلك، فهذا طعن راجع إلى إيش؟ إلى العدالة. إذا كان الطعن في دينه وخلقه ونحو ذلك فهو راجع إلى العدالة، وإذا كان إلى ضبطه وحفظه فهو راجع إلى الضبط والحفظ. وقد رتبها الحافظ ترتيبا جيدا في هذا الموضع. قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. يعني الحافظ يقول: لماذا لم أفصلها وأجعل الطعن الراجع إلى العدالة على حدة والطعن الراجع إلى الضبط على حدة، بل خلطها؟ يقول: إنما فعلت هذا لمصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ ما سيأتي. قال: وهو ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد. فواضح هذا إن شاء الله. لماذا لم يجعل الحافظ الطعن الراجع إلى العدالة على حدة والطعن الراجع إلى الضبط على حدة؟ أحسنت. يعني إنه رتبها على إيش؟ على الأشد فالأشد في الطعن، وبعض الأوجه من الضبط تكون داخلة في بعض الأوجه من إيش؟ من العدالة، أي في الشدة وعدمها، فلذا ذكرها مدموجة. قال: وهي ترتيبها على الأشد فالأشد. قال بعضهم: لو قال على الأشد فالشديد لكان أحسن، لأن معنى هذه العبارة الأشد فالأشد ماذا نفهم منها؟ لا، الأشد فالأشد أنه ذكر ما هو خفيف ثم ما هو إيش؟ أشد منه. ذكر ما هو أشد ثم ما هو أشد منه، وهو لم يفعل هكذا، بل ذكر أشد شيء ثم ذكر إيش؟ ما هو أدنى منه ثم ما هو أدنى منه. لو قال: وهي ترتيبها على الأشد فالشديد لكان أحسن. أيهما أقوى، الأشد أو الشديد؟ ها؟ الأشد. يقال هذا شديد وهذا إيش؟ أشد. والحافظ رتبها على الأشد فالشديد، أي ذكر أشد شيء ثم ما هو إيش؟ دونه ونحو ذلك. فكان الأنسب أن يقول على الأشد فالشديد، لأن هذه الكلمة على الأشد فالأشد يفهم منها إيش؟ أنه ذكر الأشد ثم ما هو أشد منه ثم ما هو أشد منه، وليس كذلك بل العكس. قال: وهو ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد. موجب الرد هو ترك العمل كله، يصلحنا. قال: وهو ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. ما هو التدلي؟ التدلي هو التدرج من الأعلى في الشدة إلى الأدنى منه، هذا معناه التدلي، التدرج من الأعلى في الشدة إلى ما هو أدنى منه. بخلاف الترقي، ما هو الترقي؟ من الأدنى إلى إيش؟ إلى الأعلى. فالتدلي من أدنى إلى أعلى، والترقي من أعلى إلى أدنى. والحافظ رتبها على سبيل التدلي. ما معنى على سبيل التدلي؟ أي من الأعلى إلى إيش؟ بدأ بأشد شيء ثم ما هو دونه ثم ما هو دونه ونحو ذلك. قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا الأول، وهل هذا راجع إلى العدالة أو إلى الضبط؟ الطعن لكذب، ها؟ العدالة، لأن الكذاب مخروم من العدالة وليس إلى الضبط، فقد يكون ضابط حافظ ولكنه إيش؟ كذاب. فما في من؟ محمد ابن عمر الواقدي حافظ واسع العلم جدا، واتهم بالكذب. عبد الحميد بن يحيى الحماني كذلك مشهور بالحفظ، وكذبه أحمد، قال أحمد كان يكذب جهارا. وهكذا كثير من الرواة كانوا حفاظ، وكان ومنهم من هو كذاب، وهذه بلية عليه، حافظ وكاذب، يكتفي بحفظه قد رزقه الله حفظ، ولكن الله عز وجل إذا أراد أن يخذل شخصا يسر له أسباب ذلك. قال إما أن يكون لكذب الراوي، يعني متى يكون الراوي كذاب، سيأتي ما ضابطه، بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا الراوي يصير كذاب. متى يكون كذاب؟ إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعمد قاصد للكذب، هذا ماذا يطلق عليه أهل الحديث؟ يطلقون عليه كذاب. أو تهمته بذلك، متى يسمى الراوي متهم بالكذب ومتى يكون متهم بالكذب؟ قال أو تهمته بذلك، بأن لا يروي ذلك الحد بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، زاد البقاعي، ولا يكون في السند من يليق أن يتهم بالكذب إلا هو، ولا يكون في السند من يليق أن يتهم بالكذب إلا هو، يعني ليس عندنا في الإسناد واحد ممكن أن يتهم بالكذب. قال أو تهمته بذلك، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، يعني يأتي حديث مخالف لقواعد الشرع المعلومة، لا يروى من طريق إلا من طريق ذلك الراوي، وليس في السند رجل يصلح أن يتهم بالكذب إلا ذاك الراوي، فماذا يكون هذا الراوي حاله؟ متهم بالكذب، هل هو كذاب؟ ما نستطيع نقطع أنه كذاب، لكن روايته لهذا الحديث المخالف لأصول الشرع يجعله إيش؟ متهما. من أين أتى به؟ قال وكذلك من عرف بالكذب في كلامه، أي في كلامه مع الناس، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. هاتان صورتان يكون فيهما الراوي متهما بالكذب، ما هما؟ الصورة الأولى أن يروي حديثا مخالفا للقواعد، وأن يكون ليس في الإسناد من يتهم بالكذب إلا هو، ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته، فهذا يكون متهما بالكذب. الحالة الثانية أن يكون معروف بالكذب في كلامه مع الناس، كذاب إذا تكلمه الناس يكذب عليه، ولكن لم يعرف منه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يكون أيضا في الحديث إيش؟ متهما بالكذب. قال وهذا دون الأول، إشارة إلى ماذا؟ قوله وهذا، أي من عرف بالكذب في كلامه مع الناس، دون الأول أي أدنى من الأول الذي هو إيش؟ أن يروي حديثا مخالف للقواعد ولا يروى إلا من جهته. واضح إن شاء الله متى يكون الراوي كذاب ومتى يكون متهم. كذاب متى؟ إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ متعمد لذلك، ويعلم أن النبي إيش؟ لم يقله، هذا كذاب. ومتهم بالكذب أن يروي حديثا مخالف للقواعد ولا يروى إلا من جهته، أو يكون معروفا بالكذب في كلامه مع الناس. تهمة بالكذب راجع إلى الضبط وإلى العدالة، إلى العدالة، يعلو عليها. الذي يريد يعلمها ما هي الراجعة إلى الضبط وما هي التي راجعة للعدالة حتى يميز بين الأول والثاني راجعة للعدالة. قال أو فحش غلطه، نعم، أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أي كثرته. هذا الوجه الثالث من وجوه الطعن في الرواة، أن يكون فاحش الغلط. ما معنى فاحش الغلط؟ أي كثير الغلط، يغلط كثيرا. هذا راجع إلى الضبط أو إلى العدالة؟ ها؟ إلى الضبط، يعني يغلط كثيرا ليس عنده ضبط. قال أو غفلته عن الإتقان، يعني يكون الراوي مغفل لا يتقن حديثه، عنده غفلة وسهو عن الحديث، فهذا من أسباب الطعن فيه. وكم من هذا يذكرون، يقولون فلان كان حافظا فأدركته غفلة فخلط في حديثه، وبعضهم يقول فأدركته غفلة الصالحين. وما المراد بغفلة الصالحين؟ أي كانوا يترك الحديث ويقبل على إيش؟ على العبادة، وربما بعضهم يحرق كتبه التي قد سمعها وكتبها في الحديث، وربما بعضهم يدفنها ثم يأتي بعد ذلك يحدث وقد ترك حديثه منذ فترة فيغلط، ويحدث بأحاديث يقلبها، كما كان من يزيد بن أبان الرقاشي رحمه الله راوية أنس كان عابدا صالحا في غاية من الصلاح، ولكنه شغل عن الحديث فكان يأتي بالمنكرات. فحديث يزيد الرقاشي ضعيف جدا، بل بعضهم حكم عليه بأنه متروك الحديث، والسبب ما هو؟ غفلة عن إتقان الحديث. هذا إذا إلى ماذا راجع؟ غفلتي عن الإتقان، ضبط أو عدالة؟ إلى الضبط، ليس متقنا يغفل في ضبطه فهو راجع إلى ضبطه. قال أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر. أو فسقه بالفعل أي أن يفعل أفعال مفسقة، كأن يشرب الخمر أو يستمع الغناء أو يترك الصلاة. وقد وجد بعض من كان يحمل الحديث إيش؟ شاربا للخمر، ولكن هذا ليس من المحدثين، لم يعمل بعلم علم حجة عليه. ذكر عن ابن دريد رحمه الله والله أعلم، ذكروا في ترجمته أنه كان العود معلق في بيته، عود الغنى. قال بعض المحدثين دخلت على ابن دريد وقد قارب 80 والعود معلق في بيته. كذلك بعض المحدثين اتهم بأنه كان لا يصلي، اتهم به من صاحب الأحكام الآمدي، ولكن بعضهم دافع عنه أن القصة لم تثبت عنه. قال أو فسقه بالفعل والقول، القول معروف، يكون سبابا لعانا شتاما، يقول القول المنكر، فهذا يكون فاسق بقوله. مما لم يبلغ الكفر، أما إذا بلغ الكفر فهل له كلام في هذا الموضع؟ يتكلم عن نقلة الحديث، ما زالوا من مسلمين، أما الكافر إيش؟ فلا يعتبر به أصلا ولا يلتفت إليه. طيب هذا راجع إلى العدالة وإلى الضبط؟ الفسق، الفسق إلى العدالة. قد يكون ضابط حافظ ولكنه إيش؟ فاسق. رجل يسمى الجلابي أو نحو ذلك، محدث مشهور، وكان لا يصلي، ثم كأنه هجره الطلبة وتركوا مجلسه. قال وبينه، أي هذا الفسق، وبين الأول، ما هو الأول؟ الكذب، ليس الاتهام، الكذب صراحة، لأنه فرق بين الكذب والاتهام. وبينه أي الفسق وبين الأول أي إيش الكذب عموم، هل هو عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه؟ ها، عموم وخصوص من وجه، لا عموم وخصوص إيش مطلق، لأن كل كذاب فاسق، وهل كل فاسق كذاب؟ لا، قد يكون فاسق بشيء غير إيش غير الكذب، فكل كذاب فاسق وليس كل فاسق كذاب، فبينهما عموم وخصوص مطلق. قال وبينه وبين الأول عموم أي وخصوص، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، يعني لماذا أفرد الكذب مع أنه داخل في الفسق؟ لأن الكذب إيش في هذا الفن؟ القدح به شديد. قال وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، الفسق بالمعتقد وهو إيش البدعة سيأتي الكلام عليها. إلى الآن كم أخذنا؟ 5، 2 راجعة إلى الضبط، و3 راجعة إلى العدالة. قال أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، يعني لا يكون ضابط، شاك، يكون عنده عدم ضبط فيتوهم أن هذا الحديث من حديثه أو نحو ذلك فيروي، وهذا الوهم راجع إلى الضبط والعدالة إلى الضبط، راجع إلى الضبط، فإن صاحب الوهم ليس بضابط. قال أو مخالفته للثقات، هذا أيضا من أنواع القدح في الراوي، فإن بعض المحدثين كانوا يعتبرون الراوي بماذا؟ يقارنون حديثه بأحاديث الثقات، فإذا وافق الثقات في حديثهم قبلوا حديثه، وإذا خالف الثقات في حديثهم إيش؟ ردوا حديثه. وهذه المخالفة للثقات إلى أي نوع راجع من أنواع القدح؟ إلى الضبط، لأنه إذا كان يخالف الثقات معنى غير ضابط. أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، والجهالة سيأتي الكلام عليها، وأنها إما جهالة عين وإما جهالة حال، مجهول العين أي تكون عينه غير معلومة ولا يدرى من هو، ومجهول الحال يعني يكون عينه معلومة لكن حاله لا يدرى ما هو، سيأتي ضابط كل نوع من النوعين. والجهالة من الطعن في الراوي، إذا كان الراوي مجهول يكون الحديث مردود، فمن أي أسباب الطعن الجهالة؟ الضبط أو العدالة؟ العدالة، يقول الأخ العدالة، وهذا يقول الضبط، لا لابد إما العدالة إما الضبط، كيف لا عدالة ولا ضبط؟ ماذا نطعن فيه؟ أحسن، يعني الجهالة راجعة إلى العدالة وإلى إيش؟ فإن المجهول لا يعلم إيش عدالته ولا يعلم إيش ضبطه، وبهذا تعلم أن قول الحافظ هنا 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط ليس على إطلاق، بل التي تتعلق بالعدالة 4 والتي تتعلق بالضبط 5، وأما الجهالة فهي متعلقة بالضبط ومتعلقة بإيش بالعدالة. الذي يحب ينبه على هذا في أول ينبه عند قول 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط، يقال التي تتعلق بالعدالة 4، وأما 5 وهو الجهالة فهو متعلق بالعدالة والضبط جميعا، فإن المجهول لا يعلم ضبطه ولا تعلم إيش ولا تعلم عدالته. قال أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، وأنه راجع إلى الأمرين إلى العدالة وإلى الضبط. وليس إلى أحدهما. قال أو بدعته، وقد يكون الطعن بسبب بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاص بالاعتقاد، فقد يكون اعتقاد وقد يكون فعل. البدعة قد تكون فعلا وقد تكون قولا، وإن كان الغالب أن القول والفعل لا ينشأ إلا بعد إيش؟ بعد الاعتقاد، لكن حصرها بالاعتقاد ليس على إطلاق، بل البدعة أعم، وهي كما عرفها الإمام الشاطبي أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، أي تشابه طريقة في الدين مخترعة، أي لم يسبق محدثها إليها، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. وما هو الذي يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية؟ التعبد، فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، أي تشابهها، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أي يقصد بها التعبد. فحاصل البدعة أنها كل قول أو فعل أو اعتقاد أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقصد به إيش؟ وقصد به التعبد، يكون من البدع. والبدعة إلى ماذا راجع؟ إلى الضبط والعدالة، إلى العدالة. فكم من أهل البدع كانوا إيش؟ ضابطين، ولكن لم يكونوا عدولا، ليس هناك مبتدع عدل، فكل أهل البدع مخروم العدالة وفاقد العدالة. لماذا؟ لأن البدعة معصية، بل هي من أعظم المعاصي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. والعاصي هل هو عدل أو مخروم العدالة؟ مخروم العدالة على قدر معصيته، والمبتدع عاصي، فليس في أهل البدع عدل. قال أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. لماذا استثنى لا بمعاندة؟ لأن الكلام على الطعن وقد تقبل رواية المبتدع في بعض الأحوال، يقول لا بمعاندة، أما إذا كان معاند فإن إيش؟ رواية مطلقا مردودة، إذا كان معاند ومصر على بدعته ونحو ذلك، وإلا فالمبتدع مخروم العدالة. وقد كان كثير منهم متقلد لبدعته، وربما وضع الأحاديث الكاذبة والباطلة في نصرة مذهبه وما هو عليه، وسيأتي الكلام في قبول رواية المبتدع أو عدم قبولها. ها؟ على حسب بدعته، إذا كانت تبلغ به حد الكفر وبين له وقيمت عليه الحجة ثم عاند يكفر، وأما إذا لم تكن بالغ حد الكفر فلو عاند لا زال مبتدع، إلا إذا استحل نسبة هذا الشيء للدين وأنه من الدين، هنا شيء آخر. قال وبدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. وهذا هو الأصل في البدع، أنها تطرأ بسبب إيش؟ بسبب شبه ربما، ثم يتخذها صاحبها دينا. ولماذا سميت الشبهة شبهة؟ لأنها تشبه الحق وتلتبس على الناظر فيها، فسميت شبهة، وأما الشيء الواضح فلا يسمى شبهة ولا يتأثر به إلا مغفل. قال أو سوء حفظه، هذا الوجه الأخير من وجوه الطعن، وسوء الحفظ إلى ماذا راجع؟ إلى الضبط. فالتي هي راجع إلى الضبط فحش الغلط وغفلة الراوي عن الإتقان ووهمه ومخالفته للثقات وسوء حفظه، والتي هي راجع على العدالة الكذب والاتهام بالكذب والفسق والبدعة، وأما الجهالة فهي راجعة إلى الأمرين، إلى العدالة وإلى الضبط، فإن المجهول لا يعلم عدالته ولا ضبطه. هذه 10 أوجه من أوجه الطعن في الرواة. قال أو سوء حفظه، وما هو سوء الحفظ؟ سيذكر ضابطه. قال وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، وهذا مسلك لبعض الأصوليين يقارنون بين مرويات الراوي، إذا كان خطأه أكثر من صوابه يقولون هذا إيش؟ هذا سيء الحفظ، وإذا كان صوابه أكثر من خطأه يقولون هذا إيش؟ ضابط. ولكن المحدثون لهم طريقة أخص من هذه الطريقة. وما هي طريقة المحدثين في الحكم على الراوي بسوء الحفظ؟ هي اعتبار كثرة مرويات الراوي أو قلتها، الاعتبار والنظر إلى كثرة مرويات الراوي أو قلتها، وليست العبرة أيهما أقل أو أكثر. فمثلا الراوي لم يروي إلا 10 أحاديث، مثلا ليس له إلا 10 أحاديث، أخطأ في 3، هل هذا سيء حفظ أو ضابط؟ هذا سيء حفظ. أيهما الأكثر، صوابه أو خطأه؟ صوابه، أصاب في 7، لكن لماذا حكمنا عليه أنه سيء حفظ؟ ما له إلا رواية قليلة ومع ذلك أخطأ، يعني هذا سيء حفظ. فالقول هنا ألا يكون غلطه أقل من إصابته، هذه المقارنة بين قلة الخطأ وصوابه، هذا طريقة من؟ الأصوليين. وأما المحدثون فينظرون إلى كثرة أخطاء الراوي بجانب ما روى. الآن معمر بن راشد رحمه الله البصري نزيل اليمن أخطأ كثير، ولكن هل ضرت أخطاؤه الكثيرة فيه؟ لم تضر فيه لسعة روايته. قالوا معمر أخطأ كثيرا ولكن أخطاؤه انغمرت في بحر ما روى، روى شيء عظيم جدا، فلم تؤثر هذه الأخطاء في روايته، واضح إن شاء الله. أما راوي يروي قليل ثم يخطئ، فلا مثل له ابن حبان بمن؟ ها؟ بأبي حنيفة، قال روى 12 حديثا أخطأ في 9، وإذا سمعنا حنفي ربما سيتكلم علينا، الأحناف متعصبون وأصحاب الذين حققوا سير أعلام النبلاء ومسند أحمد، أحناف ترام إذا جاء حديث من صحيح من طريق أبي حنيفة ماذا يحكمون عليه؟ بالصحة، يقولون فلان ثقة وفلان ثقة، يترجمون للرواة، وأبو حنيفة إمام مشهور لا يحتاج إلى ترجمة، هكذا يقولون. نعم لا يحتاج إلى ترجمة، لكن في الحفظ هو إيش؟ هو مضعف، ضعفه أهل الحديث، إمام رحمه الله، لكن في الحديث لم يكن صناعته الحديث، ترك الحديث وهو بجانبه، كما قال ذاك إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر المائلين إلى القياس تعمدا الراغبين عن التمسك بالأثر. فالكوفة كانت مليئة بالعلماء في ذاك الزمن، والأعمش ممن عاصر من؟ ممن عاصر أبي حنيفة، ومع ذلك لم يستفد أبو حنيفة من أحاديث هؤلاء كثيرا، حتى تذكرون القصة التي مرض فيها الأعمش فعاده من؟ فعاده أبو حنيفة إلى بيته، وكان أبو حنيفة من أهل الرأي، والأعمش من أهل الحديث، وكان الأعمش يبغض الرأي. فلما عاده وجلس في بيته قال له: يا أبا محمد، لولا أن نثقل عليك لعدناك كل يوم. فماذا قال له؟ قال له: أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، يعني لأنه كان يخالف في هذا الأمر. الشاهد أن سوء الحفظ بماذا يعتبر؟ هل بالمقارنة بين الأخطاء والصواب؟ لا، بالمقارنة إلى قدر أخطاء الراوي بجنب ما روى. إذا روى كثيرا وأخطأ قليلا لا تؤثر فيه في روايته، أما لو كانت روايته قليلة ومع ذلك أخطأ في بعض هذه الرواية القليلة ولو كانت أقل من صوابه، فإن هذا يحكم على أهل الحديث بأنه إيش؟ سيء الحفظ. وأيضا الأخطاء ينظر إلى قدر الأخطاء، هل هذه الأخطاء شديدة أو الأخطاء ضعيفة؟ فإذا كانت أخطاء شديدة، أخطاء غليظة، مثل هذا يحكمون عليه بإيش؟ بسوء الحفظ. وقد يكون خطأ يسير يغتفر في جنب ما رواه. انتهينا من أوجه الطعن في الراوي، وأنها عشرة، وإن شاء الله سيفصلها وجها وجها ويذكر حكم قبول الرواية بها أو ردها أو نحو ذلك. ونتركها إلى كلام الحافظ. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.